الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وأهل محمد.
قد تقدم معنا سابقا أن القطع على قسمين، قطع طريقي وقطع موضوعي، ويقصدون من القطع الطريقي كل قطع يكون طريقا إلى متعلقه وكاشفا، عليكم السلام، وكاشفا عن متعلقه، بحيث يكون متعلقه ثابتا في الواقع سواء قطع المكلف به أم لم يقطع، كأن تكون الأحكام ثابتة في لوح التشريع ثم يقطع المكلف بوجود تكاليف إلهية فيقال عن هذا القطع إذا قيس بالنسبة للحكم الشرعي أنه قطع كاشف عن الحكم الشرعي، طريق وصل به المكلف إلى الحكم الشرعي، بحيث طريق القطع هذا لم يكن له دخالة في تحقيق وتوليد والتسبب بالحكم الشرعي، وإنما هو طريق حتى يصل به المكلف إلى واقع الأحكام الشرعية، فيقال عن هذا القطع بأنه قطع طريقي. في مقابل ذلك القطع الذي يسمونه بالقطع الموضوعي، هو القطع الذي إذا نسب إلى المقطوع، إذا نسب إلى الحكم الشرعي، إذا نسب إلى موضوع الحكم الشرعي، إذا نسب إلى أي شيء آخر، يكون بمثابة المولد للحكم الشرعي، المولد لهذا الأثر، فنسبته إلى الحكم الشرعي نسبة أي موضوع إلى حكم شرعي. فكما أننا إذا قسنا الاستطاعة بالنسبة لوجوب الحج الفعلي، فإن الحج فعلا على المكلف مسبب عن وجود مستطيع في الخارج، فيقال موضوع وجوب الحج الفعلي هو أن يكون لدينا مكلف في الخارج، فهذا القطع لأنه ولد حكما شرعيا يقال عنه بأنه قطع موضوعي. وأول من عرف القطع وقسمه، أول من قسم القطع إلى هذين القسمين، يعني قطع طريقي وقطع موضوعي، هو الشيخ الأنصاري بحسب الظاهر رضوان الله تعالى عليه، لأنه هناك في مباحث القطع كان يقول: وبالجملة فالقطع منه ما يكون طريقا إلى الحكم الشرعي، ومنه ما يكون واقعا موضوعا لحكم شرعي. ثم من بعد الشيخ الأنصاري توالى العلماء على تقسيم القطع إلى قطع طريقي وقطع موضوعي، وكان الغرض من خلال تقسيم الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه لهذين القسمين إلى طريقي وموضوعي أن يرد على الأخباريين المانعين من العمل بالقطع إن كانت مقدماته عقلية، يعني إن كان هذا القطع ناشئا عن مقدمات عقلية فإنهم منعوا من العمل بالقطع. هو في مقام التمهيد للأبحاث التي تأتي في الرد على الأخباريين ذكر أن القطع منه ما هو قطع طريقي بالنسبة للحكم الشرعي، يعني فقط دوره دور الطريق والكاشف عن الحكم الشرعي، الحكم الشرعي ثابت في الواقع، والقطع ما هو إلا آلة نصل من خلاله إلى الحكم الواقعي، وقطع موضوعي يتولد الحكم الشرعي بعد تولد هذا القطع، فيكون القطع بمثابة الموضوع الذي ينشأ من بعده الحكم الشرعي، ولولا هذا القطع لما كان هناك حكم شرعي. ثم بعد ذلك يأتي الكلام بعد أن عرفنا القطع الطريقي والموضوعي، نعرف ما نتعرف على أنه ما هو الدور الذي يؤديه القطع الطريقي، وما هو الدور الذي يؤديه القطع الموضوعي. القطع الموضوعي بمقتضى أنه القطع الطريقي بمقتضى أنه طريق للأحكام الشرعية، عليكم السلام ورحمة الله، دوره التنجيز والتعذير فقط، أي إذا قطعت بحكم شرعي وكان الحكم الشرعي ثابتا في الواقع سواء قطعت به أو ما قطعت، في صورة القطع ما هو الدور الذي يلعبه هذا القطع، يعني ما هو الأثر الذي يترتب على هذا القطع، ما هو الدور الذي يؤديه القطع الطريقي؟ قال الدور عبارة عن ثلاثة أمور: التنجيز والتعذير، ماذا، واستحقاق العقاب ماذا عند نعم بارك الله عند التجري، يعني استحقاق العقاب عند التجري. فإذا هذه إذا قطع المكلف بشيء ثم بعد قطعه بثبوت الحكم الشرعي خالف عمدا، فيقال هذا إنسان عاص بمقتضى أن التكليف قد وصل إليه بطريق قطعي وخالف هذا التكليف، فإنه يستحق العقاب لأنه يعد عاصيا. ولو أنه عمل بقطعه ثم بعد عمله بقطعه أن تبين أن الحكم الشرعي كان ثابتا في الواقع، فهو قطع بعدم وجود تكاليف لله عز وجل في الواقع وخالف الواقع نتيجة عمله بقطعه، فيقال أيضا القطع الطريقي يثبت له المعذرية، يعني بعد أن يحصل القطع يحكم العقل بقبح معاقبة هذا المكلف الذي خالف الواقع لأنه أخطأه، كان يعتقد أنه لا أحكام شرعية لله عز وجل، وبناء على قطعه ارتكب هذا الأمر الفلاني وتبين أنه يوجد هناك أحكام شرعية لله، فيقال العقل هنا يحكم بالمعذرية. ثم في بعض الأحيان مولانا العزيز قد يقطع المكلف بثبوت أحكام شرعية فيجاهر الله سبحانه وتعالى بالمعصية، ثم يتبين بعد ذلك أن الحكم لم يكن ثابتا في الواقع، كأن يقطع المكلف أن شرب السجائر محرم مثلا في الواقع، يعني شرب التكن كما قال الشيخ محرم في الواقع، فيقول لا بأس على الإنسان أن يجرب يوما طعم المعصية. ما معنى المعصية حينما يقال فلان عصى الله سبحانه وتعالى؟ ما معنى المعصية؟ ما معنى طعم، يعني طعم المعصية ما هي؟ فيقول سأشرب السجائر، ها؟ فيشرب السجائر ثم يتبين بعد ذلك أن السجارة لم تكن محرمة في الواقع، فهذا شخص خالف الحجة المنجزة عليه، ولما لم تكن موافقة للواقع عد الشخص في مثلها متجريا. فقال قطعه هذا بالنسبة للحكم هذا قطع طريقي، فيستلزم من خلال هذا القطع بالنسبة لحرمة السجائر أن يعد هذا الإنسان متجريا، ومتى ما عد متجريا حينئذ استحق العقاب. فالقطع الطريقي دوره إذن دور المنجزية والمعذرية، ومتى ما انطبق عليه عنوان التجري كان أيضا مستحقا للعقاب. وأما بالنسبة للقطع الموضوعي فلأنه ليس طريقا يستكشف من خلاله الواقع، فهو بالذات لا ينجز الحكم الشرعي، وليس أيضا من لوازمه المعذرية، لأنه إنما هو مولد للحكم الواقعي. نعم، مولد للحكم الواقعي، وأن التكليف إذا حصل يصل بواسطة هذا القطع الموضوعي يصل إلى مرحلة الفعلية. فيسأل سائل إذا وصل التكليف في القطع الموضوعي إلى مرحلة الفعلية أفلا يكون منجزا عليه؟ إذا صار الحكم فعليا فلا يصير منجزا عليه؟ علماؤنا أو الشيخ الأخوند ملتفت إلى هذه النكتة وقال الحكم الشرعي كما عرفتم يمر بمراحل أربع. المرحلة الأولى مرحلة الاقتضاء، يعني أن ننظر إلى هذا الفعل فنرى الملاك فيه حيث يقتضي وجود هذا الملاك حكما على وفقه، إما أمرا وإما نهيا، إلزاميا أو غير إلزامي، يعني أن يكون في هذا الفعل ملاك يقتضي جعل حكم شرعي على وفق هذا الملاك، فهذه تسمى بمرحلة الاقتضاء، يعني أن يكون هذا الفعل فيه ملاك يقتضي حكما شرعيا. هذه المرحلة الأولى من مراحل الحكم. والمرحلة الثانية مرحلة الجعل والإنشاء، يعني أن ينشئ الله سبحانه وتعالى حكما على موضوعه الكلي، فيقول المستطيع يجب عليه الحج، هذه قال مرحلة الجعل، حتى ولو لم يكن هناك مستطيع في الخارج أساسا. وهذا أيضا من المعلوم أنه لا يقتضي لا تنجيزا ولا تعذيرا، لا في مرحلة الاقتضاء ولا في مرحلة الجعل والإنشاء. ثم بعد ذلك مرتبة ثالثة يصير الحكم فيها فعليا بفعلية موضوعه في الخارج، فيسجل الحكم على هذا بالخصوص لأن الموضوع قد تحقق خارجا، يعني علمنا يا شيخ صالح أيدك الله وأبعدك عن الطوالح وعن المطالح وقربك من المصالح الإلهية إن شاء الله. هنا حتى ولو لم يكن حتى ولو كان المكلف ليس عالما بكونه مستطيعا بالفعل، لكنه واقعا قد تحقق الموضوع خارجا، يعني هو مستطيع فعلا لكنه لا يعلم، فيقالها هنا هناك فعلية لكن لا يوجد هناك تنجيز في حق هذا المكلف، لأن الفعلية عبارة عن ثبوت الحكم فعلا على هذا، يعني على هذا المكلف دون ذاك، لكون الموضوع قد تحقق في هذا دون ذاك، فيقال الحكم فعلي لأن الفعلية لا تقتضي أكثر من وجود موضوع الحكم الشرعي. ثم بعد أن يكون في الفعل اقتضاء وينشأ ويجعل من قبل الله عز وجل ويصير الموضوع متحققا في الخارج ويعلم المكلف بالحكم الشرعي، يصله هذا الحكم الشرعي كبرا وصغرا، أصل التشريع والموضوع معا، فإذا علم بهما معا حينئذ تنجز عليه الحكم الشرعي، يعني صار الحكم الشرعي منجزا عليه. فهنا نسأل الإخوة الأفاضل أيدهم الله تعالى، حينما كنا نقول القطع الطريقي دوره دور الكاشف، هذا الكاشف معناه معنى الكاشف، ولكن ما هو دوره الذي يلعبه؟ ما هو الأثر والتنجيز والتعذير؟ كما تقدم القطع الطريقي الذي ينجز أي حكم من الأحكام، هل الحكم في مرحلة الاقتضاء أم الحكم في مرحلة الجعل أم الحكم في مرحلة الفعلية، يعني ما هو ذلك الحكم الذي يكون متعلقا للقطع الطريقي والذي يكون القطع الطريقي منجزا له، لأن القطع الطريقي دوره دور التنجيز، إذن ينجز ماذا ينجز الحكم في مرحلة الاقتضاء، في مرحلة الجعل والإنشاء، أم في مرحلة ماذا الفعلية؟ ينجزه يا حبيب القلب ومصلوح الحال، ينجز التكليف إذا كان في مرحلة الفعلية. نعم، بمعنى آخر أنه إذا كان هناك حكم شرعي واقعا ثابتا في علم الله عز وجل، ثم علم هذا المكلف بثبوت موضوعه بالخارج، إذا علم بهما معا، يعني علم بالحكم الذي صار فعليا، بمعنى آخر هنا فعلية إذ هنا مكلف بالغ عاقل مستطيع، فهنا فعلية، إذا التفت المكلف إلى وجود هذه الفعلية صار الحكم حينئذ منجزا عليه. فالمنجزية التي تكون من لوازم القطع الطريقي هي المنجزية المتعلقة بالحكم في مرحلة الفعلية. نعم، وأما مثلا إذا لم يعلم لا بالكبرى ولا بالصغرى، أو علم بالكبرى فقط أو بالصغرى فقط، فحينئذ ليس محل البحث عند الأصوليين أن يعلم فقط لماذا بالكبرى لوحدها، وليس البحث في القطع الطريقي أن يعلم بالموضوع فقط خارجا من دون أن يعلم بأسب الحكم الشرعي. يعني ليس القطع الطريقي الذي نبحث عنه هنا الذي يكون طريقا إلى متعلقه، ليس الذي يكون قطعا طريقيا مقصودا للأصوليين ها هنا، هو القطع الطريقي بثبوت حرمة شرب الخمر من دون أن تعرف أن هذا المائع الخارجي خمر أو ليس بخمر. وأيضا ليس القطع الطريقي المبحوث عنه عند الأصوليين ها هنا أن تعلم بأن هذا المائع الخارجي خمر لكنك لا تعلم بحرمة شرب الخمر. وإن كان من ناحية يعني بما هو قطع طريقي بغض النظر عن كونه مقصودا للأصوليين أو لا، ينطبق القطع الطريقي على كل ما يكون طريقا إليه، يعني سواء كان حكما شرعيا لوحده في الأصل يقال عنه قطع طريقي لأنه ما ولده وإنما كشف عن الحكم الشرعي، فهو قطع طريقي. إذا قطع المكلف بكون هذا المائع الخارجي خمرا يقال عنه قطع طريقي، ولكن القطع بأحدهما فقط يعني بأحد العنصرين دون الآخر لا يقال عنه بحسب ماذا مراد الأصوليين إنه قطع طريقي. نعم، لأن مرادهم منه ها هنا ولو بحسب ماذا الاصطلاح مرادهم منه ماذا القطع الطريقي الذي يكون منجزا، والتنجيز لا يمكن أن يكون بالعلم فقط بالكبرى أو بالعلم فقط بالصغرى، وإنما يحتاج إلى العلم بالكبرى والصغرى معا، فاقتضى التنويه وذكر هذه المسألة. ثم عرفنا بعد أن عرفنا دور القطع الطريقي والقطع الموضوعي، هنا الدليل الذي نتمسك به سيدنا أيدك الله تعالى إن كان دليلا قطعيا فإنه سوف يحقق مصداقا حقيقيا للقطع في نفسك الشريفة. ومتى ما تحقق مصداق للقطع في نفسك الشريفة فحينئذ سوف يلعب هذا القطع دور تنجيز والتعذير وتوليد الأحكام الشرعية، يعني سوف يلعب دور القطع الطريقي والقطع الموضوعي. يعني إن كان هناك في الواقع وجوب صلاة الجمعة في علم الله عز وجل في لوح الواقع، ونفس جبرائيل عليه الصلاة والسلام كتبت هناك صلاة الجمعة واجبة، صلاة الجمعة واجبة، فإذا قطع المكلف بهذا فماذا يسمى هذا القطع؟ يسمى مدى القطع مدى الطريقي، لأنه قطع الروح بالنسبة إلى ما هو ثابت في لوح الواقع هذا ليس مولدا له وإنما كاشف عنه، فيقال عنه قطع طريقي. ثم إذا علمت كذلك الأمر بحكم آخر، أنك إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة وجب عليك التصدق، فهنا القطع بوجوب الجمعة أخذ موضوعا لوجوب التصدق، والحال أنك قاطع بوجوب الجمعة، يعني قاطع بما يولد لك حكما شرعيا، لأن القطع بوجوب صلاة الجمعة كان موضوعا، يعني يولد لنا حكما شرعيا آخر اسمه وجوب التصدق. نعم، الحكم الوارد عن جبرائيل هكذا مرة ثانية: إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة وجب عليك التصدق. فإذا القطع بوجوب صلاة الجمعة صار بمثابة الموضوع لوجوب التصدق، والحال أنك قاطع بوجوب صلاة الجمعة، فيتولد من خلال قطعك بوجوب صلاة الجمعة وجوب التصدق. فإذا إذا كان الدليل قطعيا فإنه يفي بدور القطع الطريقي، لأنه يكشف عن الأحكام، ومتى ما كشف لك عن حكم وكان ذلك الحكم موضوعا لحكم آخر فإن ذلك الحكم الآخر سوف يترتب، فيفي حينئذ بدور القطع الطريقي والقطع الموضوعي. وإنما الكلام فيما إذا كان الدليل ظنيا، يعني لم يكن دليلا قطعيا، فهنا إذا جعلت الحجية لهذا الدليل الظني، فهل يفي هذا الدليل الذي جعلت له الحجية بما كان يفي به القطع الطريقي من المنجزية والمعذرية؟ هذا بحث أول. وهل يقوم هذا الدليل الذي جعلت له الحجية وهو في نفسه ليس قطعيا ظني جعلت له الحجية، هل يفي بدور القطع الموضوعي؟ فكما أن القطع الموضوعي إذا ثبت يترتب يتولد منه حكم شرعي آخر، فالدليل الظني إذا جعلت له الحجية يتولد منه أيضا حكم شرعي آخر، فهذا مبحث ثان أيضا. فالمبحث الأول وهو وفاء الدليل الظني الذي جعلت له الحجية بدور القطع الطريقي من المنجزية والمعذرية. أما المبحث الأول شيخنا أيدك الله تعالى، فإنهم من ناحية عملية لم يستشكل أحد في أن الواقع يتنجز إذا أخذنا بالأمارة التي جعلت لها الحجية، ما في مشكلة عندهم من ناحية عملية، فإن الفقهاء يتعاملون مع هذه الأمارة التي جعلت ظنية ولكن جعلت لها الحجية، لأنه يتعاملون معها معاملة القطع الطريقي، يعني من المنجزية والمعذرية، فلا كلام عندهم إذا ثبت خبر واحد على وجوب صلاة الجمعة من أنه لا بد من الامتثال، حيث يحكم العقل بوجوب أداء هذا الحق لصاحب الحق، وأنه لو خالف لاستحق العقاب عليه عقلا، فإنهم لا إشكال عندهم في جريانه عمليا وقيامه مقام القطع الطريقي لإثبات المنجزية والمعذرية. إذن الكلام عندهم أين يا شيخنا؟ الكلام عندهم في تصوير هذه المسألة، في تصوير أنه كيف يقوم الدليل غير القطعي مقام الدليل القطعي، أي كيف تقوم هذه الأمارة الظنية مثلا وهي ظنية مقام القطع الطريقي؟ إذن عندنا قطع، كيف يقوم غير القطع مقام القطع؟ يعني هذا ما هو التخريج العلمي، ما هو التخريج الفني إذا صح التعبير لقيام ما هو ليس بمقطوع مقام ما هو مقطوع؟ نعم، فالمسألة عندهم إذن من ناحية نظرية كيف يخرجونها. قال: أما المبحث الأول يعني كيف نخرج قيام غير القطع مقام القطع مقام القطع الطريقي، فقد يستشكل فيه من ناحيتين. الناحية الأولى أننا إذا قلنا بقبح العقاب بلا بيان، فإن قيام ما هو ظني مقام ما هو قطعي هذا على خلاف قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان تقول لا منجزية إلا مع البيان، فكيف يكون هناك منجزية أو معذرية عند غير القطع، عند غير البيان، عند قيام الأمارة؟ الأمارة ليست بيانا تاما، الأمارة إذا قامت ليست قطعا. إذن سوف تتعارض هذه النتيجة مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فقد يقال لا يمكن ثبوتا أن نتصور كيف أن غير القطع قام مقام القطع، يعني كيف ننجز الأحكام الشرعية بشيء ليس مقطوعا، في حين أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان تقول لا منجزية إلا مع القطع، إلا مع البيان، ومع عدم البيان لا منجزية، فيقبح العقاب عند عدم البيان. إذن كيف تعاقبوننا وتنجزون الأحكام الشرعية علينا بالظن الناشئ من هذه الأمارة؟ فكيف يقوم غير القطع مقام القطع في إثبات المنجزية؟ إذن هذا إشكال أول ثبوتي، هذه كيف نخرج من هذا المحذور ماذا الثبوتي، مع أننا عمليا لم نستشكل، يعني من ناحية إثباتية في الخارج جعلنا غير القطع قائما مقام القطع في المنجزية والمعذرية، لكن صوروا لنا كيف صح لكم أن تقيموا غير القطع مقام القطع؟ لأن هذا إشكال أول. والأمر الثاني أنه إن خرجتم من هذا الإشكال سيدنا، إن خرجتم من هذا الإشكال ما هي الطريقة والحقيقة دون الرقيقة، ما هي الطريقة التي تصوغون بها قيام غير القطع مقام القطع؟ بينوا لنا بأي طريقة. ما هو التعبير الذي يكون نعبر به الصياغة التي نستعملها في مقام قيام غير القطع مقام القطع؟ الأول بحث إيش؟ بحث يعني كأنه منافات، هناك محذور عقلي. الثاني بعد أن لم يكن هناك محذور عقلي يأتي إشكال آخر، بأي طريقة تجعلون غير القطع قائما مقام القطع؟ فهذان في الحقيقة إشكالان، صحيح؟ بارك الله. قال أما جواب الإشكال الأول فنحن في غنى عن هذا الإشكال، لأننا ننكر أصل القاعدة، لا نقول بكبح العقاب بلا بيان، وإنما نحن من أصحاب مسلك حق الطاعة، فهذا الإشكال على مسلكنا على مبنانا غير وارد من الأساس، لأننا نقول بحق الطاعة. ثم لو كنا من القائلين بقبح العقاب بلا بيان، نعم، فهنا الأحكام المشكوكة وغير المعلومة يا ريحان حفظك الله وبقية الإخوان على قسمين، قد تكون هناك أحكام مشكوكة غير معلومة لم تصل إلينا قطعا، ولكن هذه الأحكام المشكوكة منها ما يكون المولى قد اهتم بها حتى في فرض الشك فيها، يعني لا يرضى بتفويتها على تقدير ثبوتها، على تقدير أنه يوجد أحكام ثابتة في الواقع حتى ولو لم تكن واصلة إليك، فإن المولى يهتم بها، يبرز اهتمامه بتلك الأحكام التي هي مشكوكة بالنسبة لك، يعني لا يرضى المولى بتفويتها وعدم بيان أهمية هذه الأحكام المشكوكة. وثانية نعم بارك الله، نعلم من أحد طريقين بارك الله. الطريق الأول أن تنتظرني دقيقة، والطريق الثاني أن نراجع الكتاب، أن نراجع ما في الكتاب. فهذا إذا كان. وهناك طريقة ثالثة نعم أيضا، وهي مثلا أن نكتب اللهم صل على محمد وآل محمد، عفوا يعني. قال والخطاب الظاهر في مقام الجواب على ما تذكر أيدة الله تعالى، والخطاب الظاهر الذي يجيئنا من قبل المولى، من قبل المولى. فمهما كان هذا الخطاب يعبر عن أهمية هذا الحكم الشرعي المشكوك على تقدير ثبوته. افترض عندك أنت حكم شرعي واقعي مشكوك، شككت في أن لحم الأرنب هل يجوز أكله أم لا يجوز أكله، يعني هل يحرم أكله أو لا يحرم أكله، شككت نعم. فقاعدة قبح العقاب بلا بيان ليس بدرس قاطع تشمل هذا المورد، لأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان يعني عدم البيان هنا على قسمين، قد يكون الشيء ليس مبينا لكن المولى يبرز أنه على فرض ثبوت هذه الحرمة لأكل لحم الأرنب نعم، فإني أنا لا أرضى بتفويتها، أبين لك اهتمامي بفرض الحرمة على ثبوت تقديرها، أبين لك أن الحرمة لو كانت ثابتة في الواقع فإن هذا النمط من الأحكام نعم لا أرضى بتفويته على عبدي حتى ولو كان في مقام العمل شاكا، فأبرز له اهتمامي، أجعل له إيش قاعدة الاحتياط. فقاعدة الاحتياط نعم يبرز الاهتمام، اهتمام المولى بأن هذا الفرض المحتمل وهو الحرمة لو كان سلنا، لا أقول أن قطعت بثبوته في الواقع، لو قطعت بثبوته في الواقع فعنيه خلاص انتهى، ولكن أقول هذا النمط من الأحكام لو كان ثابتا في الواقع فإن المولى عز وجل لا يرضى مني أن أكون إنسانا لا أبالي، فلذا يأتي لي بخطاب ظاهري يجعل فيه الاحتياط في مثل هذه الموارد. فقال الحكم المشكوك الذي يبرز المولى اهتمامه فيه لا يكون داخلا تحت موضوع قبح العقاب بلا بيان، فحتى ولو لم يكن هناك بيان فإن مثل هذه الأحكام المشكوكة التي يبرز المولى اهتمامه وأنه على تقدير ثبوتها لا يرضى بتركها مثل هذه لا تكون داخلة تحت القاعدة. نعم لا تكون داخلة تحت القاعدة. ليش؟ لأننا فرقنا بين نمطين من عدم البيان، فرقنا بين نمطين من الأحكام المشكوكة، الحكم المشكوك الذي لو كان ثابتا لكان المولى يريدك أن تهتم به، مثل مثلا كان تحتمل متقطع ولا تبن، تحتمل فقط، تحتمل أنه لو أقدمت على شرب هذا المائع الخارجي فإن فيه سما قاتلا، وأنت لا تقطع بثبوته، لكن المولى يقول لك مثل هذه الحالة أنا لا أرضى بالاقتحام فيها. نعم 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 تريد تعلم، وتعلم بأنه يريد، تعلم بأنه على فرض أن فيه سما، على فرض أن فيه سما يريدك أن تحتاط. هذه تصل إليك بواسطة خطاب شرعي قطعي لا إشكالة، تصل إليك بواسطة خطاب شرعي قطعي، لكن المورد يبقى مشكوكا. نعم يعني هذا المائع الخارجي لم تقطع بوجود السم فيه كما لم تقطع بعدم وجود السم فيه، ولكن يقول من المحتمل أن يكون فيه سما في الخارج، سم لا تغلط، من المحتمل أن يكون فيه سم، وعلى فرض أن فيه السم أنك لا تقطع، يقول لو اقتحمته فلست معذورا. يقول المولى لك مثل هذه الموارد أنا لا أريدكم أن تكونوا هجوميين اقتحاميين تقولون بما أن السم غير معلوم، بما أن السم ليس معلوما، نعم فلأشرب هذا الماء. قل لك المولى لا، بقول المولى أنا لا أبرئك في مثل هذه الموارد، لا أجري فيها قاعدة قبح العقاب بلا بيان. قاعدة قبح العقاب بلا بيان من البداية موضوعها، هي موضوعها خاص بالأحكام التي لو كانت ثابتة فإن المولى لا يهتم لتضييعها، لا يهتم لفواتها. هنا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان وعليه. ففي الموارد التي تقوم فيها الإمارة مع أنها غير قطعية، يعني يبرز المولى أن مثل هذا الحكم المشكوك مورد اهتمامي، هذا زير نظري مضى يد شاد، أنا ينبغي أنا موضع اهتمامي وأنا أجعله تحت رعايتي ولا أرضى من المكلف أن يقتحم كيفما كان. نعم. فمن هنا إذا قالوا خرجوا هذه الصورة رغم أن المورد ليس مقطوعا وليس بيانا تاما، قالوا مثل هذه الموارد، يعني مثل هذه الأحكام المشكوكة التي على فرض ثبوتها في الواقع المولى لا يرضى بالاقتحام فيها، لا تكون مشمولة لقبح العقاب بلا بيان، فلا تكون معارضة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذن هذا هو الاستشكال الأول مع ماذا؟ مع جوابه. وأما الاستشكال الثاني، نعم، أنه الصياغة قال كان لا تنظر إلى لو بقيت نصف ساعة تنظر هكذا إلى خلفك إلى الساعة ما جنيت إلا تعب الرأس. ليش؟ عندنا مطلب سوف نقوله على كل تقدير. هذا أنه قد يقال نعم أنت رياضة على اليمين وعلى الشمال وباتجاه الساعة. عندنا أنه مطلب لو أردنا أن ننزل غير القطع يعني أن نجعل غير القطع حالا محل القطع الطريقي في المنجزية والمعذرية، فإننا لا نتصور إلا أن ننزل ما هو مضمون منزلة ما هو معلوم، أن ننزل الدليل غير القطعي منزلة الدليل القطعي حتى يقوم مقام القطع الطريق في المنجزية والمعذرية. فقال ينحصر الطريق، تنحصر الصياغة في عملية التنزيل، أن تنزل ذاك منزلة هذا غير القطعي منزلة القطعي، ولا يوجد عندنا طريق آخر غير التنزيل. يلا ليرد حينئذ إشكال أنه متى يصح التنزيل، تنزيل دليل على دليل آخر، إذا كان للمنزل عليه في منزل ومنزل عليه، إذا كان للمنزل عليه آثار شرعية بيد المولى وقادر على أن يجعلها للمنزل، كما في الطواف بالبيت صلاة، فإن المنزل هو الطواف والمنزل عليه هي الصلاة، والصلاة يعني المنزل عليه له آثار شرعية مثلا كالطهارة، فهذه من الآثار الشرعية. هنا بيد المولى حينئذ أن يوسع من دائرتها، لأن الأمر الشرعي بيد الشارع عز وجل، فله أن يضعه على الصلاة خاصة وله أن يضعه على الطواف والصلاة معا. وقال في مثل هذه يصح أن يكون هناك تنزيل، لأن المنزل عليه له آثار شرعية بالإمكان للشارع أن يوسع ويضعها للمنزل. وأما بالنسبة للقطع الطريقي، ما هو آثاره؟ هل له آثار شرعية أم أن آثاره فقط عقلية؟ آثاره فقط عقلية، لأن المنجزية أو المعذرية من الأحكام العقلية، حيث إنه بعد ثبوت موضوع التكليف يحكم العقل، حينما يقطع المكلف بشيء يحكم العقل بأن للمولى أن يعاقبه على فرض العصيان،
وأنه ليس للمولى أن يعاقبه إذا أطاعه وكان الشيء مخالفا للواقع. يعني يحكم العقل بالمنجزية والمعذرية، فالمنجزية أو المعذرية من الأحكام العقلية الثابتة للقطع الطريقي. وحينئذ لا، ليس القاعدة العقلية لا تخصص يا حبيب القلب ومصلوح الحال. نعم، هذا أصلا ليس بيد المولى بما هو مولا، يعني ليس بيد الشارع بما هو شارع. تعرف هناك في قلم عريض كان يكتب به الأحكام الشرعية، في مقام تشريع الأحكام الشرعية ليست المنجزية والمعذرية من شؤون المولى بما هو مولى، من شؤون مدى من شؤون المقنن بما هو مقنن. هذا من شؤون مدى العقل، العقل هو الذي يحكم بالمنجزية، هو الذي يحكم بالمعذرية. يعني ليس من شأن المولى بما هو مولى، بما هو مشرع. فقالوا من أجل ذلك لا يصح، ماذا؟ لا يصح تنزيل غير القطع مقام القطع الطريقي لإثبات المنجزية والمعذرية، لأن المنجزية والمعذرية إذا كانت ثابتة للقطع الطريقي فهي ثابتة باعتبارها أحكاما عقلية وليست أحكاما شرعية، حتى يوسع المولى من دائرتها فيقول المنجزية والمعذرية كما ثبتت للقطع الطريقي ثبتت لماذا؟ للظن الحاصل من الأمارة. فقال هذه ليست من الأحكام ماذا؟ الشرعية، حتى يوسعها المولى. ثم ما شاء الله، ثم بعد ذلك أيها الأحباب، جاء العلماء من بعده ليخرجوا من هذا الإشكال. مختصر جوابهم، وأسألكم الدعاء، مختصر جوابهم نقطة واحدة، أن الإشكال نشأ من التنزيل، من عملية التنزيل. يعني ونحن ننكر أن أحسن أن الصياغة التي نجعل فيها الدليل الظني قائما مقام القطع الطريقي منحصرة بالتنزيل. نحن لا نقول بالحصار الطريقة في التنزيل حتى يرد هذا الإشكال، وإنما نقول لدينا حلول أخرى نتعرض لها إن شاء الله تعالى غدا، نتعرض إن شاء الله لجعل الحكم المماثل، ونتعرض لجعل العلمية والطريقية النائمية، ثم نتعرض بعد ذلك لجواب السيد الشهيد قدس الله نفسه الشريفة غدا بحول الله تعالى يوم الخميس. عندنا حصتان بإذن الله تعالى كالاتفاق السابق، أن كل يوم الخميس، أن عفوا خميس نعم خميس لا، الخميس الذي يكون فيه نعم عندنا حصتان نعم من السابعة، هما منفصلتان عندكم. لحظة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.